حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن بعض المواقف المعلنة خلال زيارة رئيس الصين للمنطقة أثارت استياء وانتقاد الشعب والحكومة في إيران. بحضور مسؤولي البلدين، اجتماع التعاون الشامل بين إيران والصين يبدأ أعماله في طهران. غضب وحداد في جنين بعد استشهاد فتاة فلسطينية، والاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعض المواقف المعلنة خلال زيارة نظيره الصيني للمنطقة بأنها أثارت استياء وانتقاد الشعب والحكومة في إيران. وخلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشون خوا، قال رئيسي إن التعويض عن المواقف المطروحة يشكل مطلبا جديا لدى إيران. وكان رئيس الوزراء الصيني أكد صباح اليوم في محادثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر دعم بلاده لسيادة إيران الوطنية وجهودها لمكافحة التدخل الأجنبي، وقال إن إرادة بكين لتطوير علاقات استراتيجية شاملة مع طهران لم تتغير أبدا. شيع أهالي مدينة جنين في الضفة الغربية الفتاة جانا زكانا التي استشهدت أمس برصاص الاحتلال، في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال بأنحاء الضفة المحتلة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتاة جانا أصيبت برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم منطقة البيادر بمدينة جنين. كما اعتقل الجيش الصهيوني ناشطين فلسطينيين وأصاب 3 آخرين بجروح أثناء المداهمة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجأة اليوم نحو 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشل عملية عسكرية نفذها جنوده في مدينة نابلس قبل أيام، واستهدفت قيادات من مجموعة عرين الأسود. كما كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات مجموعة عرين الأسود. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
فشل أمني جديد يضاف إلى سلسلة إخفاقات الكيان الإسرائيلي. الاحتلال اعترف بعملية عسكرية فاشلة قام بها جنوده في مدينة نابلس قبل أيام. إذاعة الاحتلال الإسرائيلي كشفت تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من مجموعة عرين الأسود. وبحسب الإذاعة العبرية فإن العملية كانت تستهدف فلسطينيين اثنين نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون منذ أكثر من شهرين، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي. ووفقا للإذاعة فإن قوة خاصة تسللت إلى البلدة القديمة وحاولت محاصرة منزل كان بداخله 2 من نشطاء عرين الأسود، وتم إطلاق قذائف تجاه المنزل الذي تحصنوا به، إلا أنهم تمكنوا من الفرار وفشلت العملية. الفشل الأمني للاحتلال يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال ومع ساعة الصباح الأولى شن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامه منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. حملة الاعتقالات تركزت في الخليل ومخيم عقبة جبر في أريحة ومخيم الدهيشة وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم وبلدة كفر نعمة غرب رام الله وقريتي رمانة وفقوعة وبلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين وبلدة طمون في طوباس وبلدة عزون شرق قلقيلية. حملة الاقتحامات هذه أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون. وفي شمال غرب مدينة القدس المحتلة أقدمت جرافات الاحتلال على هدم أحد الأبنية ومنشآت زراعية في بلدة الجيب. هذه الانتهاكات لن تكون الأخيرة في سلسلة جرائم الاحتلال في ظل الصمت الإقليمي والدولي.
أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رام بن باراك اليوم إخفاق جيش الاحتلال الأسبوع الماضي في عملية لاعتقال مقاومين من مجموعة عرين الأسود قتلوا جنديا إسرائيليا قبل شهرين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال بن باراك إن قوة عسكرية اقتحمت حي القصبة في نابلس قبل أيام لاعتقال مقاومين من عرين الأسود بناء على معلومات استخباراتية عن وجود المقاومين المسؤولين عن قتل الجندي إيدو باروخ في أحد منازل الحي، مضيفا أنه عندما وصلت القوة إلى المكان اكتشفت أن الاثنين تمكنا من الانسحاب. أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية وشرعت بخطوات التنفيذ. يأتي هذا الإعلان بعد وصول الشمري أمس الاثنين إلى أربيل برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات شرطة حرس الحدود وعدد من القادة والضباط، حيث كان في استقبالهم وزير داخلية إقليم كردستان. وعقد وفد بغداد اجتماعا مع مسؤولين في الإقليم الذين ترأسهم وزير الداخلية برفقة قائد الشرطة ورئيس أركان قوات البشمركة وعدد من الضباط. خرجت في مدينة صعدة شمال اليمن مسيرة جماهيرية حشدة تحت شعار وفاء لدماء الشهداء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد. وحمل المتظاهرون شعارات الحرية واللافتات الرافضة للسياسة الأمريكية في المنطقة وصورا للشهداء اليمنيين مرددين هتافات منددة بالعدوان الأمريكي السعودي على اليمن ومؤكدة المضي على خطى الشهداء والتصدي للعدوان. وألقيت في المسيرة كلمات نشرت إلى أن العدو يشعر بالإحباط عندما يشاهد تفاعل الشعب والأنشطة والفعاليات في ذكرى الشهداء، مؤكدة السير بكل قوة وثبات على درب الحرية والعزة والكرامة رغم الصعوبات والتهديدات. حمل الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد نتائج ما سماها بسياسة التعنت والانسداد، داعيا إياه للتراجع عن سياساته والقيام بخطوات للوراء من أجل الوحدة الوطنية. وحذر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوب الحكومة من الاستمرار فيما وصفها بسياسة الارتجال وانعدام الكفاءة في مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. كما جدد رفض الاتحاد رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحويل ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص، كما نفى مشاركة الاتحاد في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة ومعرفته بما أبرمته مع صندوق النقد الدولي. وأخيرا قتل 5 متظاهرين في البيرو خلال مظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع إجمالي ضحايا الاحتجاجات خلال اليومين الأخيرين إلى 7 قتلى. هذا وأعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في عدة مناطق جراء اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، فيما يواصل المحتجون من أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيلو التظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه واستقالة بولوارتي التي تولت السلطة الأسبوع الماضي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيسي يقول إن بعض المواقف المعلنة خلال زيارة رئيس الصيني للمنطقة أثارت استياء وانتقاد الشعب والحكومة في إيران. بحضور مسؤولي البلدين اجتماع التعاون الشامل بين إيران والصين يبدأ أعماله في طهران. غضب وحداد في جنين بعد استشهاد فتاة فلسطينية والاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
حي على خير العمل. حي على اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، وأنتم تتواصلون في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأفاضل، لاقى أبو طالب ابن عبد المطلب جهدا شاقا وعسيرا في حمايته للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته للإسلام وكفاحه للقوى المعادية لابن أخيه، وقد تعرض لأقسى ألوان المحن والخطوب من طغاة قريش وعتاتهم، وقد ألمت به العلل والأمراض ودنا منه الموت، وكان أهم ما يعانيه مصير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، وماذا سيلاقيه من ذئاب قومه الذين تنكروا لجميع القيم والأعراف. فأخذ وهو على حافة الموت يوصي أبناءه وأفراد أسرته بنصرة خاتم المرسلين والوقوف إلى جانبه وحمايته من كيد الأعداء وبطشهم.
مستمعينا، ومن بنود هذه الوصية حثه للأسرة الهاشمية وغيرها على الولاء والإخلاص للصادق الأمين ومناصرته والذب عنه. قال أبو طالب: يا معشر قريش، دونكم ابن أخيكم، كونوا له ولاة ولحزبه حماة، فوالله لا يسلك أحد سبيل محمد إلا رشد، ولا يأخذ به إلا سعد، ولو كان لنفسي مدة وفي أجل تأخير لكففت عنه الهزاهزة ودفعت عنه الدواهي، غير أني أشهد بشهادته وأعظم مقالته.
أجل مستمعينا الكرام، حكت هذه الوصية الإيمان العميقة لأبي طالب بالرسالة المحمدية واعتناقه للإسلام وتفانيه في الدفاع عنه، وهي حافلة بالقيم الكريمة والمثل العليا. لقد استشف هذا العملاق العظيم المستقبل الزاهر للإسلام، وإنه سيؤمن به المستضعفون في الأرض، وأنهم سيشكلون قوة ضاربة للدفاع عنه، وستكون صناديد قريش أذلاء صاغرين يستعطفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ويطلبون ودهم، ولم تمضي الأيام حتى تحقق ذلك على مسرح الحياة، وإذا بجبابرة قريش أذلاء صاغرين.
لقد كانت مواقف عم الرسول صلى الله عليه وآله أبي طالب متميزة بروح الإيمان، فقد اعتنق الإسلام وجاهد في سبيله بكل وجوده المبارك، وأخيرا أخذ المرض يزداد فيه حتى وافته المنية. لقد انتقل هذا العملاق إلى حضيرة القدس بعدما أدى ما عليه من جهد في نصرة الإسلام والذب عن الرسول صلى الله عليه وآله. ولما أذيع نبأ وفاته اهتزت مكة المكرمة من هول الفاجعة، فتصدعت القلوب وغامت العيون كما فرح الطغاة والجبابرة لذلك.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتي، سارع الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام فغسل جسد أبيه الطاهر وأدرجه في أكفانه، وقد ذابت نفسه عليه حزنا وأسا، وهرعت الجماهير إلى دار أبي طالب فحملوا الجثمان المقدس الطاهر بمزيد من الحفاوة والتكريم. لقد انطوت حياة هذا المجاهد العظيم الذي وهب حياته لله تعالى ناصرا للإسلام، وقاوم الشرك وقارع الباطل، ووقف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على حافة قبر عمه الودود وهو واجم حزين، قد روى قبره بدموعه وأخذ يصوغ من حزنه كلمات في تأبينه قائلا: وصلتك رحم يا عم، جزيت خيرا، فلقد ربيت وكفلت صغيرا، وآزرت ونصرت كبيرا.
وبلغ من تأثر النبي صلى الله عليه وآله وشدة حزنه على عمه أنه سمى العام الذي توفي فيه وتوفيت فيه أيضا السيدة خديجة الكبرى عام الحزن. وقد فقد النبي المحامي والناصر والركن الشديد الذي كان يأوي إليه، فقد استوحدته قريش وأجمعت على التنكيل به. قال صلى الله عليه وآله: ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، وقد بالغت قريش في أذاه، فجعلوا ينثرون التراب على رأسه، وطرح بعضهم عليه رحم الشاة وهو يصلي، وإلى غير ذلك من صنوف الاعتداء عليه، وقد أجمعوا على قتله، فخرج في غلس الليل البهيم بعدما أحاطوا بداره ميمما وجهه تجاه يثرب، وترك ابن عمه ووصيه الإمام علي عليه السلام في فراشه.
وعلى أي حال أيها المستمعون الكرام، فأبو طالب حامي الإسلام وناصره والمساهم الفاعل في إقامة دعائمه، فله اليد البيضاء على كل مسلم ومسلمة، فما أعظم عائدته على الإسلام. ومن سخف القول أن هذا المجاهد العظيم مات كافرا ولم يكن يدين الإسلام، فإن هذا البهتان من صنع الأمويين والعباسيين الحاقدين على الأسرة النبوية، ومما يدعم زيف ذلك شدة حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بعد وفاته وتسميته لعام موته بعام الحزن. فإنه إذا كان كافرا كيف يحزن عليه وكيف يترحم عليه ويذكره بمزيد من التكريم والتعظيم، وكيف يأكل ويشرب في داره؟ وحكم الإسلام صريح واضح في نجاسة الكافر، وكيف يكون هذا المؤمن المجاهد في النار وابنه علي عليه السلام قسيم الجنة والنار بإذن الباري عز وجل؟
مستمعينا، ومن المآثر والمفاضل والأوسمة الشريفة التي يتحلى بها وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام أنه نجل هذا المجاهد المقدام الذي حمل الإسلام في أيام محنته وغربته، فجزاه الله سبحانه عن الإسلام وأجزل له الأجر، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ومسك الختام نذكر بعض ما أوصى به أبو طالب أبناءه وسائر أفراد أسرته. قال: أوصيكم بتعظيم البنية، يعني الكعبة المقدسة، فإن فيها مرضاة الرب وقواما للمعاش وثباتا للوطأة. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة الرحم منسأة للأجل وزيادة في العدد. واتركوا البغي وأعطوا السائل، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة، فإن فيها محبة في الخاص ومكرمة في العام.
نعم مستمعينا الأماجد، نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن تواصلكم.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى عندما بعث الأنبياء وخوفا من أن يكذبهم الناس ويخذلهم القريب والبعيد، ولإلقاء الحج على البشر الذين أرسلوا إليهم، سلحهم بسلاح واضح وعلائم بينة ترشد الناس إلى صدقهم وتجعل منهم سفراء الله إلى الخلق. ومن هنا فقد كان أولئك الذين يمتلكون ضميرا شفافا نقيا ما إن يروا تلك العلائم حتى يؤمنوا بواقع الرسالة ويأنسوا بها، وأمثال هؤلاء كثيرة في القرآن الكريم. فالسحرة في عصر فرعون بمجرد أن رأوا الإعجاز السماوي لعصا موسى عليه السلام وكيف تحولت إلى ثعبان عجيب، وأيقنوا بأن ذلك ليس بعمل إنسان، سرعان ما آمنوا بنبوة موسى عليه السلام إيمانا راسخا، ولم يعبأوا بتهديدات فرعون. وهكذا حواريو عيسى عليه السلام ما إن رأوا تأثير نفخته بأم العين إذ كانت تسري في أبدان الموتى، فينهض هؤلاء بإذن الله تعالى ما إن رأوا ذلك حتى آمنوا به وأحيوا أرواحهم الميتة ومنحوها حياة خالدة. ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق، لما كان قد بعث بدين خالد يكمل كل الأديان ويبقى إلى يوم الدين، فقد جاء بالبينات الواضحات من قبل الله تعالى لتكون دليلا قويا على واقعيته وأحقية دينه الأفضل. وهكذا كان، فالرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن الكريم، هذا الكتاب الذي يعتبر سندا لخلود الإسلام العظيم، ومشعلا رفعه صلى الله عليه وآله وسلم على أعلى القمم البشرية النيرة، فأشرقت الدنيا به وانتشر نوره في الآفاق، إنه الكتاب الإلهي الواضح الذي أضاءت أنواره كل العصور، والذي يشكل الضرورة الأولى وإلى الأبد لإدامة حياة الناس وتأمين سعادتهم أينما كانوا وإلى أي طبقة انتموا. فقد حوى القرآن الكريم بين دفتيه كل ما تتطلبه هداية الأمم، حيث بينت فيه أصول العقائد وتنظيم علاقة الإنسان بالله تعالى وأساليب تحكيم هذه الروابط بأسلوب رائع لطيف يسري إلى القلوب كالماء الزلال، وببيان متين محكم كاستحكام الرواسي الشامخات. وقد فصلت فيه المسؤوليات الاجتماعية للأفراد وأساليب التعامل بين الناس، أما تعاليمه الحية فإنها تقضي على كل الاختلافات الطبقية وغير الطبيعية، وتذيب الفواصل التي لا يوجد تناسق بينها. إلى ذلك فالقرآن الكريم يعمل على رفعة الإنسان والأخوة السائدة والتساوي الشامل. مستمعين الكرام، قد لا تكون مسألة الاطلاع على كل التعبيرات والألفاظ أمرا صعبا، ولكن تركيبها وترتيبها وتنظيمها بشكل يراعي الفصاحة والبلاغة وصياغة الجمل التي تظل في عالم رفيع في الوقت نفسه التي تكون فيه نافذة إلى القارئ أو السامع، كل ذلك أمر لا يتم بدون رعاية القواعد الأدبية الدقيقة وتوفر ذوق فياض ومهارة فائقة. وقد قيل لكي تتوفر الفصاحة والبلاغة يجب توفير أمور ثلاثة في القول أو الكتابة، وهي أولا الإحاطة بالتعابير والمعاني، ثانيا القدرة الفكرية والذوق اللطيف، ثالثا القدرة التعبيرية. ومع هذا يجب ملاحظة أمر، وهو أنه لو توفرت كل القواعد والمتطلبات البلاغية والفصاحية في شخص، فإنه لا يمكن أن يدعي أن كلامه أو ما كتبه هو الأفضل في كل عصر، وأنه لا يمكن أن يؤتى بمثله. ولكننا نرى أن الله تعالى القدير العليم قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم الذي لا يمكن لأحد أن يجاريه بفصاحته وبلاغته حتى ولو كان أبلغ الناس وأفصحهم، وهذا هو سر خلود الإعجاز في القرآن الكريم، وبالتالي خلود السند القوي لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين، إن التاريخ يشهد بما لا مجال للريب فيه بأن القرآن أشرق في زمان بلغت فيه الفصاحة والبلاغة عند العرب أوجها، وكان هناك العديد من فحول الشعراء الذين يعدون من النوابغ في هذا المجال الأدبي، مما حد ببعض المفتونين بشعرهم أن يكتبوا أشعارهم ويعلقوها على باب الكعبة، ولكن كل ذلك الرقي الأدبي ذاب أمام عظمة القرآن الكريم، وكأنها النجوم تذوي أمام إشراقة الشمس. فلقد دهش البلغاء من العرب أمام بلاغة القرآن الكريم، وها هم أعداء الإسلام رغم أنهم استنفذوا الوسائل لإيقاف تقدم هذا الدين لم يستطيعوا أن يجدوا لهم منفذا في المجال البلاغي، واعترفوا بقصورهم في الفصاحة فتركوا هذا الجانب واتجهوا للمعارضة المسلحة. مستمعين، يحدثنا التاريخ بأن الوليد بن المغيرة عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب صدق الله العلي العظيم، عندما سمع هذه الآية انطلق حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وأن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق يعلو ولا يعلى. ولقد ادعى زعماء القبائل العربية بأن هذا الكلام إنما هو سحر صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرق بين الوالد وولده، وذلك بعد أن عجزوا عن أن يردوا عليه في الجانب البلاغي أو يتهموه بالجانب الأخلاقي. وحسبنا في هذا المجال ما قاله الكثيرون من كبار علماء الكلام الذين وقفوا عاجزين أمام الإعجاز القرآني، كالجاحظ وابن المقفع وابن العميد والفرزدق وبشار بن برد وأبي تمام وغيرهم، حيث وقف هؤلاء خاشعين أمام القرآن الكريم وأجمعوا على أنه ليس من جنس كلام البشر وإنما هو وحي إلهي. يقول الدكتور طه حسين: يمتلك القرآن خصائص لا يمكن العثور عليها في أي نثر أو نظم، فلا يمكن تسميته نثرا أو شعرا، بل يجب أن يقال إنه قرآن وكفى. إن القرآن الذي نزل نجوما وخلال فترة زمنية تقدر 23 سنة وفي ظروف مختلفة جدا، فتارة في حالة الضيق والضغط، وأخرى في حالة الرخاء والسلم، وثالثة في حالة الحرب والنزال، نراه رائعا في كل حالة، ومتناسق العبارات والمواضيع، ومتناسب الآيات والسور، ويزداد إعجابنا وإكبارنا إذا التفتنا إلى أن القرآن الكريم تحدث في أمور مختلفة كثيرا، منها الأخلاقية والحربية والأحكام الشرعية، ومنها المجادلة العقائدية، ومع ذلك فقد أبدع في شتى الصور والمجالات، وواضح أن المتخصص في فن يستطيع أن يبدع في مجاله الخاص، ولكنه ما أن ينتقل إلى مجال آخر حتى يبدو عجزه. لذلك كان الفرق الشاسع بين القرآن وباقي الكتب، إذ أبدع القرآن الكريم في شتى المجالات إبداعا لا نظير له، وأشرق في مختلف الحقول أيما إشراق. وواضح أن هدف القرآن الأصيل هداية الناس وإعطاؤهم النظام الحياتي الأكمل وإيصالهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية، ولكننا مع هذا نشاهد فيه الكثير من الحقائق الرائعة عن العلوم الطبيعية والفيزيولوجية والفلك وغير ذلك، وهذا دليل آخر على أنه منزل من قبل الله تعالى، لأن التاريخ يشهد بأمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يدرس عند أحد، وأنه كان يعيش في بيئة محرومة من أي معلومات علمية. مستمعين، لقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن القرآن الكريم يحوي مفاتيح كثيرة من العلوم الطبيعية والفلكية والعلمية الأخرى، فنجد مثلا بأن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الهواء والمطر يعطي بعض الحقائق العلمية التي لم يتوصل إليها علماء الطبيعة إلا بعد التحقيقات المضنية، فقد استطاع العلماء بعد أبحاث طويلة الوصول إلى معرفة كيفية حمل الغيوم لذرات الماء ثم انفصال المطر منها، وكيفية تكون البلورات الثلجية والأمور المرتبطة بالصواعق والرعد والعواصف، بينما نرى ذلك مفصلا في القرآن الكريم منذ 14 قرنا. يقول تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، صدق الله العلي العظيم. ويقول أيضا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، صدق الله العلي العظيم. ومع أن الإنسان قد توصل في الفترة الأخيرة إلى استعمار الفضاء الخارجي تقريبا، نراه يجهل مسألة حقيقة الموجودات الحية في هذا الفضاء الخارجي اللامتناهي، ولا يجزم بأن هناك علامات تقوي احتمال وجود أحياء كالإنسان أو الحيوان على أبعد تقدير، ولكن القرآن الكريم يصرح بوجود مثل هذه المخلوقات، فيقول تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، صدق الله العلي العظيم. ومع هذا فالقرآن يخاطب الجميع ويقول لهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، صدق الله العلي العظيم. ويقول تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون، صدق الله العلي العظيم. ويقول تعالى في مكان آخر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد اعترف علماء الكون في عصر العلم والرقي بالإعجاز القرآني. يقول أحد المدرسين في جامعات إيطاليا: الكتاب السماوي للإسلام نموذج إعجازي لا يمكن تقليده مطلقا، فأسلوبه وسبكه لا نظير له في الأدب العربي. إننا نشاهد في هذا الكتاب كنوزا من المعارف هي أوسع من عقل وذكاء أكبر الفلاسفة والسياسيين. ولهذا فإن القرآن ليس نتاجا لفرد أمي أبدا. ويقول أحد المفكرين الغربيين: لا ريب في أن القرآن هو ذلك القانون الكلي الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو إذن يليق لكل زمان ومكان. ولو أن المسلمين تمسكوا به كما ينبغي فإنهم سيعيدون مجدهم السابق. وختاما مستمعين، فإننا نلفت الأنظار إلى أن المجد الرفيع لنا كمسلمين لم يتداعى إلا بعد أن رفعنا أيدينا عن العمل بهذا الكتاب السماوي الخالد، فسقطنا أرضا وداستنا الأمم بأقدامها، لأننا لم نحتفظ من الإسلام إلا باسمه ومن القرآن إلا برسمه، ولن يعود سمونا المفقود إلا إذا اتبعنا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعلنا من المتقربين إليه بالتمسك بعروته الوثقى وحبله المتين، قرآنه الكتاب المبين، وصفوته المنتجبين، المصطفى محمد وآله الأطيبين صلوات الله عليهم أجمعين.
السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مباركة طيبة نهديها لكم أيها الإخوة والأخوات في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم هدى الثقلين، فأهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقاته.
أيها الأفاضل،
أهل بيت النبوة المحمدية هم عليهم صلوات الله عدل القرآن الكريم، العارفون بحقائقه والمأمورون من الله عز وجل بأن يبينوه لعباده لكي يستضيئوا بأنواره إلى سبل السلام والحياة الطيبة، وينجو من كل فتنة وضلالة، كما صرح بذلك حديث الثقلين المتواتر.
نعم أيها الكرام، ولكي يتجنبوا أيضا الوقوع في شباك تحريفات الأدعياء من الذين يفسرون الكتاب بآرائهم وأهوائهم فيضلون الناس ويوقعونهم في عبادة الطاغوت والأهواء والأرباب المتفرقين بدلا من عبادة الله الواحد القهار.
اخترنا لكم أيها الأطائب في لقاء اليوم حديثا نبويا ينعش قلوب المؤمنين بأنوار هدى الثقلين، وهم يتوجهون إلى الله بتلاوة فاتحة كتابه المجيد وأم الكتاب سورة الحمد المباركة.
وفي هذا الحديث الشريف إشارات في غاية اللطف إلى عظيم بركات هذه السورة التي نتلوها كل يوم 10 مرات على الأقل في الفرائض الخمس. إذن تابعونا على بركة الله.
مستمعين الأفاضل، قبل أن ننقل لكم نص الحديث النبوي المبارك نصغي معا لتلاوة سورة الحمد المباركة،
وندعوكم أيها الأحبة للتدبر في آياتها التي تحفظونها جميعا للاستعانة بذلك في فهم إشارات الحديث النبوي التالي. قال الله تعالى في محكم كتابه:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العلي العظيم
وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، وهو ينقل لنا الحديث القدسي التالي عن البركات التي ينزلها الله على الذين يتلون هذه السورة المباركة.
والحديث روته عديد من مصادرنا المعتبرة، ونقلته هنا عن تفسير نور الثقلين للعلامة الحويزي، ونص الحديث هو:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي، وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله.
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال جل جلاله: حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي، وإن البلايا التي دفعت عنه، فبتطولي أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة، وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا.
وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: شهد لي عبدي أني الرحمن الرحيم، أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه.
فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: أشهدكم كما اعترف أني أنا الملك يوم الدين، لأسهلن يوم الحساب حسابه، ولأتجاوزن عن سيئاته.
فإذا قال العبد إياك نعبد، قال الله عز وجل: صدق عبدي، إياي يعبد، أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي.
فإذا قال العبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: بي استعان وإلي التجأ، أشهدكم لأعيننه على أمره، ولأغيثنه في شدائده، ولآخذن بيده يوم نوائبه.
فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله جل جلاله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فقد استجبت لعبدي.
أحبتنا الكرام، كما تلاحظون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق الأمين يبين أن الله تبارك وتعالى مثلما يكلم عبده بآيات كتابه المجيد، فهو يجيبه بعطايا تتناسب مع مضامين الآيات الكريمة التي يتلوها العبد.
والمهم أن يتحقق العبد بمضامين هذه الآيات الكريمة. فإذا ابتدأ سورة الفاتحة بالبسملة، استشعر بكل وجوده أنه يتلوها بسم الله الذي وسعت رحمته كل شيء.
وعندما يبارك الله تلاوته يوصل إليه الثمار التي يرجوها من التلاوة.
وإذا استشعر التالي لهذه السورة حقيقة أن النعم كلها من الله عز وجل، انطلق الحمد لله من قلبه وهو يتلو الحمد لله رب العالمين.
وعندها يفوز بفضل إلهي جديد ومتجدد ومستزاد باستمرار كلما تلا هذه الآية، وهو أن يزيد الله له في نعيم الآخرة وفي دفع بلاياها عنه.
وهكذا الحال في باقي الآيات الشريفة لهذه السورة المباركة، تكون تلاوتها في كل مرة سببا للفوز بالمزيد من البركات الإلهية والحظوة بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما يبشرنا الحديث النبوي الشريف.
ويكفي لمعرفة عظمة هذه البركات استذكار أننا نتلو سورة الحمد المباركة 10 مرات كل يوم على الأقل، أي في كل صلاة مرتين. فما أعظم هذه البركات إذا تلا المؤمن في كل مرة مع استشعار مضامينها المباركة التي يهدينا إليها الحديث القدسي المتقدم.
وثمة حديث آخر مروي عن ثامن أئمة العترة المحمدية الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، يهدينا إلى المضامين اللطيفة في آيات سورة الحمد أو فاتحة الكتاب المباركة.
وهو بذلك يعيننا على الاستشعار الوجداني لهذه المضامين، وبالتالي الفوز بالبركات المتقدمة التي يبشرنا بها في الحديث السابق جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
والحديث الرضوي جميل جامع نتناوله بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم من هدى الثقلين.
شكرا لكم أيها الأحبة على طيب المتابعة، ولكم دوما خالص التحيات والدعوات من إخوتكم وأخواتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم في أمان الله سالمين، والحمد لله رب العالمين.
في أمان الله.
فاصطفاك الله نبعا للأوقات، وصبرت في الأسى والنائبات.
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.
لك شأن عند ذي العرش تعالى، وبمغنى العلا حط الرحالة. كم على قلبك حزن قد توالى، ومآس هولها يفني الجهالة.
يا زهرة
يا زهرة
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.
لك شأن عند ذي العرش تعالى، وبمغناك العلا حتى الرحالة يا رحالة رحالة.